الاحتسان بمشاركتهم كان الاحتلال في جرائمه. وكانت مجموعة السبع أصدرت بيانا مشتركا انتقدت ما أسمتها القمع العابر للحدود الذي تنتهجه إيران في استهداف معارضيها السياسيين في الخارج على حد قولها. أكد وزير الخارجية الإيراني أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون ضمن قانون مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي، وشدد عباس عراقشي على أن تنفيذ التفاهمات مع الوكالة الدولية سيتم وفق الضمانات بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران كإعادة فرض الحظر، مشيرا إلى موافقة الوكالة على شروط إيران الجديدة مع مراعاة الاعتبارات الأمنية للبلاد. ولفت عراقشي إلى عدم امتلاك أوروبا الحق في تفاهم لآلية الزناد كونه إجراء غير قانوني، مضيفا أن تعامل طهران مع الوكالة الدولية تغير بسبب الظروف الجديدة وقانون مجلس الشورى. اعتبرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد الخيارات الإيرانية في الرد على تفعيل آلية الزناد. رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي شدد على امتلاك طهران أوراقا عديدة يمكن استخدامها في التوقيت المناسب، مضيفا أن التزام الأوروبيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتعهداتهم قد يجعل اتفاق القاهرة كفيلا بإلغاء قضية تفعيل آلية الزناد. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن موقف إيران من اتفاق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتداعيات تفعيل آلية الزناد.
تطورات هامة وخطوات حثيثة يشهدها ملف إيران النووي على وقع الحراك الدبلوماسي وتغيير نهج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يصون مصالح إيران الوطنية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أكد في تغريدة على منصة إكس أن دول ترويكا الأوروبية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو حتى أخلاقي لتفعيل آلية الزناد، مشددا على أنها في حال تفعيل هذه الآلية فستخسر كل شيء. وفي اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شارك وزير الخارجية عباس عراقشي بمناقشات موسعة حول تفاصيل الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي. وفي أعقاب الاجتماع وصف عراقشي المناقشات بالجيدة والبناءة، مشددا على أن التعاون مع الوكالة يجب أن يتم ضمن إطار قرارات البرلمان الإيراني ومجلس الأمن القومي. من جانبه أكد رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي أن الاتفاق يتوافق مع قانون تعليق التعاون الذي أقره البرلمان، مشيرا إلى أن خيار الانسحاب من الاتفاق يبقى مطروحا لكنه ليس الخيار الوحيد، وأن لدى إيران قدرات كبيرة تسمح لها بالرد على أي إجراءات عدائية في الوقت المناسب.
إذا قام الأوروبيون والوكالة بتنفيذ التزاماتهم فإن موضوع آلية الزناد سيكون غير وارد أساسا، إلا إذا أراد الأوروبيون نكث الوعد كما في الماضي أو عجزت الوكالة عن الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن تنفيذ التفاهم رهن بعدم اتخاذ خطوات عدائية وعلى رأسها تفعيل آلية الزناد، مشددا على أن التفاهم مع الوكالة سيكون ضمن إطار قرارات البرلمان ومجلس الأمن القومي بشرط احترام القضايا الأمنية الإيرانية. على صعيد متصل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران ستقدم مشروع قرار في المؤتمر السنوي 69 للوكالة في فيينا يدين الهجوم على منشآتها النووية، معربا عن أمل بلاده في الحصول على سرد واضح للأحداث خلال الاجتماع في موقف يجسد حرص إيران على حماية مصالحها النووية وحقوقها السيادية والحفاظ على أمنها الوطني.
توعد الرئيس اللجنة المركزية ليوم القدس العالمي في إيران كان الاحتلال برد قاس وحاسم في حال تكراري اعتداءاته، وأكد العميد رمضان شريف أن الجمهورية الإسلامية دعمت وستواصل دعمها حركات المقاومة وأنها تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة من أحد، مشددا على قدرتها وعزمها على حماية مصالحها القومية في مواجهة أمريكا وكان الاحتلال. شريف أشار إلى إحصاءات كان الاحتلال حول مغادرة نحو 2 مليون مستوطن الأراضي المحتلة دون رجعة منذ بداية طوفان الأقصى، مضيفا أن التركيبة السكانية بدأت تتغير لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. من جهته دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الدول الإسلامية إلى تشكيل غرفة عملية مشتركة لمواجهة الكيان الإسرائيلي. لاريجاني أكد أن اتخاذ هذا القرار كفيل بإثارة قلق أسياد هذا الكيان وسيدفعهم إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحلال السلام العالمي والفوز بجائزة نوبل. وانتقد المؤتمرات الإسلامية التي تكتفي بالخطب والبيانات دون اتخاذ خطوات عملية تجاه الأوضاع في فلسطين، مضيفا أن هذه المؤتمرات التي تخلو من النتائج الملموسة لا تخدم سوى مصالح الكيان الإسرائيلي بل وتشجعه على مواصلة عدوانه. حول دعوة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدول الإسلامية إلى تشكيل غرفة عملية مشتركة لمواجهة كيان الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
أمام العربدة الإسرائيلية في المنطقة دعوة إلى تشكيل غرفة عملية إسلامية مشتركة ضد الكيان أطلقها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في تغريدة بعنوان تحذير للدول الإسلامية. لاريجاني اعتبر أن اتخاذ قرار بتشكيل غرفة عمليات مشتركة كفيل بإثارة قلق أسياد هذا الكيان وسيدفعهم إلى تغيير أوامرهم له بذريعة إحلال السلام العالمي والفوز بجائزة نوبل. كما أشار لاريجاني إلى أن عقد القمم الإسلامية التي تقتصر على الخطابات دون نتائج عملية كما هو حال اجتماعات مجلس الأمن هو بمثابة ضوء أخضر لاعتداءات جديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن على الدول الإسلامية التي لم تفعل شيئا للمظلومين الفلسطينيين اتخاذ قرار لحماية نفسها على الأقل من الفناء. في الأثناء نشرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة توضيحا بشأن قرار الأمم المتحدة حيال القضية الفلسطينية وأسباب عدم حضور إيران في عملية التصويت، مؤكدة أن أي حل عملي يجب أن يقوم على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير ورفض التهجير القسري. وشددت البعثة على أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى الإرادة الحقيقية لسكانها الأصليين مسلمين ويهودا ومسيحيين والمعبر عنها من خلال استفتاء حر وشامل. وتنطلق إيران من دعوتها لمواجهة العربدة الإسرائيلية من قاعدة أن عدم وجود الرادع الحقيقي جعل الكيان يتوسع في جرائمه بحيث لم يسلم حتى الحليف القريب للولايات المتحدة وهي قطر والتي ترتبط أيضا بعلاقات دبلوماسية مع الكيان، ولم تكن تل أبيب لتتجرأ على ارتكاب مثل هذه الجرائم لولا الدعم الأمريكي السافر. وقد كشفت المعلومات أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة لكنها لم تحرك ساكنا إزاء ذلك، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا أكدت فيه أن الإسرائيليين أبلغوا الجيش الأمريكي قبل دقائق من الضربة، مشيرة إلى أن أجهزة الاستشعار الأمريكية الفضائية التقطت عملية الإطلاق ومسار الصواريخ، وأكدت أن الدوحة هي الوجهة.
تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل لإعادة أبنائهم، وتجمع المحتجون أمام مقر وزارة الحرب مجددين مطالبتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل. واتهم المتظاهرون نتنياهو بالتضحية بأبنائهم لصالح مستقبله السياسي وإفشاله أي جهود جهود للتوصل إلى اتفاق، منتقدة مساعيه إلى التضحية بالأسرى والجنود ولإطالة أمد الحرب وتوسيع العملية العسكرية في غزة. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، وأكد الإعلام الفلسطيني ارتقاء 7 شهداء بغارة للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة، لافتا إلى قصف مخيم النصيرات وحيي الزيتون والشجاعية بقذائف المدفعية. إلى ذلك استشهد عدد من المدنيين بعد استهداف الاحتلال خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع، فيما نفذت طائرة الاحتلال عملية نسف لمنازل شمال غرب مدينة غزة. هذا ودمر جيش الاحتلال برج الكوثر في مدينة غزة بعد استهدافه بعدة صواريخ. انطلقت أول سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي من ميناء بنزرت شمال تونس نحو قطاع غزة، فيما ينتظر أن تنطلق سفن الأسطول المغاربي من ميناء سيدي بوسعيد لاحقا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لم يفوت التونسيون الفرصة مجدداً لتوديع أسطول الصمود العالمي من ميناء مدينة بنزرت مع بدء خروج سفنه تباعاً باتجاه قطاع غزة المحاصر في مهمة بالغة الأهمية والخطورة، كسر الحصار الإسرائيلي الجائر عن أكثر من 2 مليون مدني فلسطيني يواجهون القصف والتجويع.
أنا أشارك ضمن أسطول الصمود العالمي في محاولة لإغاثة المدنيين في غزة. هدفنا الأساسي هو كسر الحصار وإيصال المساعدات. لا يمكنني وصف شعوري إزاء الجرائم التي تطال الأبرياء في غزة.
جرى تزويد سفن الأسطول العالمي بما تحتاجه من وقود ومواد غذائية ومياه، فيما تواصلت الإجراءات الإدارية ببطء واضح لتمكين المشاركين من تسوية وثائقهم. يأتي ذلك وسط انتقادات طالت الأسطول المغاربي الذي ترسو سفنه في ميناء سيدي بوسعيد في ظل غياب معلومات مؤكدة عن موعد إبحاره نحو غزة.
ما احنا في انتظار اللحظه هذه عندنا توا مديده لين فما بعض اصوات اليوم ولا تتشكك ولا تنقد، ماهيش تنقد فعليا، لكن اول يوم توا في اللحظه هذه خارجه سفينه مارينات، اول سفينه من الميناء مارينا بنزرت ودعناها اليوم، وحسب ما سمعنا انا الاجراءات الاخرين سفن الاخرى بقيت الاجراءات خالطين عليها زاد كيف شيخلطوا عليها في انتظار اللي يكمل الاجراءات نتاعو يلتحق بالاسطول اللي في سيد بوسعيد.
لم يقتصر توديع الاسطول العالمي على التونسيين فحسب، عدد من الجرحى الفلسطينيين الذين نقلوا الى تونس للعلاج خلال الاشهر الماضيه كانوا حاضرين بميناء بنزرت دعما للاسطول.
كل غزة عندها علم بأنه في سفن من أسطول متوجه لغزة، وكثير صار عندهم أمل حتى لو ما وصلن، المهم أنه رسالة تصل، هم أنه يحسوا أنه حدا تحرك عشانهم، حدا قدم يد العون، حد في العالم الخارجي حاسس فيه ومحاسس في معاناتهم بغض النظر مين ما يكون. وطبعا كلهم افتخروا في بلدنا الشقيقة تونس.
ينتظر أن يتواصل انطلاق السفن من بنزرت بعد استكمال كل التراتيب والإجراءات.
استشهد مواطن فلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية متأثرا بجروح بعد إصابته برصاص مستوطنين قبل أيام في بلدة دير جرير، وأكد الإعلام الفلسطيني اقتحام قوة الاحتلال عدة بلدات في رام الله والبيرة، مشيرا إلى إصابة عدد من المدنيين بعد تعرضهم إلى اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوة الاحتلال في مسافريات جنوبي الخليل. توغلت قوات الاحتلال مجددا في قريتي سيصون وسرية جملة في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا. مصادر محلية أكدت أن رتل الاحتلال العسكري توزع على مجموعتين حيث تمركز نصفه وسط سيصون، لافتة إلى بقاء النصف الثاني في قرية سرية جملة على حافة الوادي. ولفتت المصادر إلى تنفيذ قوات الاحتلال عملية تفتيش واسعة فيما انتشر عناصرهم بين المنازل بذريعة البحث عن السلاح، وتشهد الأراضي السورية خاصة درعا تصعيدا إسرائيليا متواصلا خلال الأشهر الأخير عبر غارة جوية وتوغلات برية متكررة في حرق سافر للسيادة السورية. تسببت المناورات الروسية البيلاروسية على حدود دول أوروبا الشرقية بإيقاف هواجس قديمة لحلف الناتو، وتحرك حلف شمال الأطلسي سريعا نحو رسم خارطة دفاع جديدة ضمن ما بات يعرف بتعزيز الحارس الشرقي لأوروبا. حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
حركت المناورات الروسية البيلاروسية مخاوف الناتو وأيقظت هواجس قديمة نفاها الكرملين جملة وتفصيلا. هو ما أدت إليه تلك المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة على حدود دول أوروبا الشرقية، وتحرك الناتو سريعا نحو رسم خارطة دفاع جديدة ضمن ما بات يعرف بتعزيز الحارس الشرقي لأوروبا. وعلى هامش التحشيد العسكري بين الطرفين، عادت مسألة العقوبات على روسيا إلى الواجهة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الأوروبيين بالتوقف عن شراء النفط الروسي قبل الحديث عن فرض عقوبات كبيرة على موسكو، متعهدا بأنه سيفرضها في حال تحقق الشرط المذكور. كما طالب الناتو بفرض عقوبات على الصين والهند تتراوح بين 50-100% لوقف تعاونهما مع روسيا إذا لم يحرز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا. ميدانيا تستمر المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية الواسعة التي تشارك فيها مختلف أنواع الفرق القتالية إضافة إلى الصواريخ العابرة والمضادة للطائرات. يتم فيها اختبار الجاهزية القتالية للحليفين، بينما كشفت وكالة انترفاكس الروسية أن طائرات روسية مقاتلة من طراز ميج 31 مزودة بصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت، أكملت تحليقا استمر 4 ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بارنس في إطار مناورات زاباد 2025 العسكرية الجارية. الكرملين وفي معرض رده على الاتهامات الأطلسية أكد أن التدريبات ليست موجهة ضد أي دولة، بعد أن وصفها زعماء حلف شمال الأطلسي بأنها استعراض للقوة ومستفزة. المناورات تلك إلى جانب تسلل طائرات درون روسية فوق بولندا أثارت حفيظة الحلف ومخاوفه، ما دفع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتي الجمعة إلى الإعلان بأن الحلف سيطلق عملية عسكرية جديدة تحت اسم الحارس الشرقي لأوروبا لتعزيز قدراته الدفاعية على الجناح الشرقي للقارة الأوروبية في ظل ما وصفه بالتهور الروسي المتزايد في الأجواء.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد خياراتها لمواجهة آلية الزناد. استشهد أكثر من 30 مدنيا بنيران الاحتلال المتواصلة في غزة منذ فجر اليوم. توغل جديد لقوات الاحتلال في مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا. في أمان الله.
في الوجد. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف. أبيات للشاعر محمد بن إدريس الشافعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم وردوا عليه الجواب فقال كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه كما تسمع من قوله تعالى قالوا بلى. وقال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية وبين الأنبياء والرسل والأوصياء وأمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
مصطفى محمود، بلال البحراني،
ابتسام الإبراهيمي،
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. انقطع المطر عن الجزيرة العربية وتتابعت على قريش سنون أمحلة الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى.
لقد انكسر ظهري.
كفى كفى يا نافع، كفى. منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر. لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء، وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقت، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. يا للمصيبة.
واستمر انقطاع مطر السماء، واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا.
أدركوه أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيت؟ قولي لي، ماذا رأيت؟
لقد نمت مهمومة مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
لا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد.
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته فيقول إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لا بد من إخبار رجال قريش برؤياك. لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
قصة رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب. وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم، افعلوا ما أقوله لكم.
سمع الوطاع سمعة سمع الوطاع.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا، واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث، سمعا وطاعة.
فعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس. فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا، فرفعه على عاتقه وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعيني أعن على حمله.
يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله يا الله.
الله الله الله
الغوم
يا قوم.
نعم.
كفوا عن الصخب والكلام وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم سد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلم. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله يا الله يا الله
يا الله
يا الله
يا قوم نزل الغيث.
حمدا لك يا رب،
حمدا
لك يا رب، بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل،
سحى فعاشت به الأنعام والشجر.
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب،
حمدا على غيره.
رسول الله صلى الله عليه وآله 22 شهرا من يوم ولادته رمدت عيناه، فشق ذلك على عبد المطلب فجاء به إلى أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا أبا طالب.
نعم يا أبا.
هذا ابن أخيك محمد قد رمدت عيناه كما ترى، وأخشى أن يفقد بصره.
أعاذه الله من كل سوء.
أعاذه الله.
أترغب أن أعرضه على أطباء مكة؟
أرغب أن تعرضه على أمهر الأطباء، وقد سمعت أن طبيبا ماهرا يسكن الجحفة.
تقصد عراف الجحفة؟
نعم يا بني، إنه معروف بعراف الجحفة، ولكنه طبيب ماهر وراهب معروف.
هاتني ابن أخي لآخذه إلى عراف الجحفة وأسأل الله أن أعود به معافى.
إن شاء الله إن شاء الله، اذهب به على بركة الله يا بني.
Thank you.
ماذا حصل؟ ماذا حصل يا إلهي؟
لا تخف أيها الغلام.
كيف لا أخاف يا مولاي؟ كيف لا أخاف؟
لا تخف،
إني أرى خيمتنا تهتز والأرض ترتجف والنياقة يتعالى صوتها.
لنخرج من الخيمة ونستعد لاستقبال ضيف عزيز على الله.
أرى قادما يتجه نحونا.
إني أشم طيبا وأرى نورا.
طاب صباحك أيها الطبيب.
أهلا بك ومرحبا، لقد طاب صباحنا حقا بقدومك. تفضل داخل الخيمة. أهلا بك ومرحبا.
تفضل. لا أريد أن أطيل المكوث أيها الطبيب، فقد جئتك بابن أخي لتداوي عينيه.
إن شاء الله.
فقد أصيبتا بالرمد ولا يقدر على الرؤية.
هل يمكن أن تعرفني بنفسك أولا؟
نعم، أنا أبو طالب ابن عبد المطلب زعيم مكة.
الله أكبر، الله أكبر، أنتم سلالة الأنبياء والصالحين وقد شرفتني بقدومك. ومن هذا الطفل الذي رمدت عيناه؟
إنه محمد ابن أخي.
محمد؟
نعم اسمه محمد.
إنه هو. ولماذا وضعت منديلا على وجهه؟
لكي لا تؤذيه الشمس بحرارتها.
اكشف لي عن وجهه لأرى عينيه.
نعم تفضل أيها الراهب، لقد رفعت المنديل.
سبحان الله، أرجع المنديل إلى وجه ابن أخيك يا أبا طالب، أرجع المنديل.
ما بك أيها الطبيب؟
لا شيء.
لما هذا الارتباك والفزع؟ فقد قيل لنا إنك أمهر الأطباء في الجزيرة وإنك من كبار الرهبان.
لا تلومني يا أبا طالب، فقد أفزعني نور سطع من وجه محمد، وأشهد أنه النبي الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله حقا حقا.
أيها الراهب.
نعم.
لقد سمعت منك قولا عظيما.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
إن شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت مني، وأعلم أنك معينه على ذلك ومانع من يريد قتله من قريش.
والله لأفديه بنفسي وولدي.
سيولد لك ولد يا أبا طالب اسمه إيليا، وهو أول من يؤمن بنبوته.
وكيف عرفت ذلك أيها الراهب؟
إنا لنجد صفته عندنا في الوصية، كما نجد صفة محمد بالنبوة. وإن ابنك يا أبا طالب سيكون سيد العرب وربانها، يعطي السيف حقه.
اسمه إيليا؟
نعم، فهو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكرى، وتسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح.
المفلح؟
نعم المفلح.
عجب.
لأنه لا يتوجه إلى وجهه إلا أفلح وظفر. والله لهو أعرف بين أصحابه في السماوات من الشمس الطالعة يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
انطلق بابن أخيك محمد فليس عليه بأس.
حسن.
أبو طالب لأبيه عبد المطلب وأخبره بما قاله الراهب، فقال له عبد المطلب: يا بني اكتم ما سمعت، فوالله ما يموت محمد حتى يسود العرب والعجم.
يا نبي
يا مجلي الخطوب حانك يا كاشف الكروب حانك يا ساتر العيوب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحما أمن يجيب المضطر إذا دعاه من سواك يحمي من يلوذ بحما أمن يجيب المضطر إذا دعاه ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه وردت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عينا آنذاك يا من لا شبيه له يا من لا شبيه له وما رأيناك لكننا عرفناك يا سامعا دعوة المظلوم يا سامعا دعوة المظلوم يا سامعا دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يخفى يخشاها ويخشاك رحمك يا عالم السر لا يدري به أحد يا لا يدري به أحد ومعطي الحمد من بالحمد لباك ومعطي الحمد من بالحمد لباك الله 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 في روح تحن وفي قلب يئن بنار الشوق ناجاك بنار الشوق ناجاك
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن اتخاذ أي إجراء عدائي ضدها سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استشهد أكثر من 30 مدنيا بنيران الاحتلال المتواصلة في غزة منذ فجر اليوم توغل جديد لقوات الاحتلال في مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبية سوريا أهلا بكم حضر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من مغبة القيام بإجراء عدائي ضد إيران أو منشأتها النووية بما في ذلك تفعيل آلية الزناد بيان للمجلس أشدد على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعليق اتفاقية طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفا أن أي تقرير يخص المنشآت النووية التي تعرضت للعدوان سيقدم للوكالة بعد موافقة المجلس وتوفير الظروف الأمنية اللازمة بدوره قال رئيس منظمة الطاقة الذرية